إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية. عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: ألا أغنى الشركاء عن الشرك؟ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحق المبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إني أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الذين حققوا الإخلاص لله عز وجل بأقوالهم وأعمالهم وإرادتهم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يريد بعمله الآخرة وما عند الله من ثواب الآخرة ولا يريد بعملهم الدنيا. وبعد، فهذا الباب باب ما جاء في الرياء، يعني ما جاء من النهي والتحذير والتنفير والوعيد في الرياء، ما جاء في بيان معنى الرياء وما ورد فيه من الوعيد والذم والتنفير والنهي الأكيد الشديد على الوقوع بهذه المصيبة أو هذا النوع من أنواع الشرك. وهذا الباب واضح وجه مناسبته لكتاب التوحيد، لأنه ضد التوحيد. الرياء أصله تحققته من الرؤية، راء يرائي مراءات ورياء، وهو أن يري الناس أنه يعمل عملا، فالمراد به الرؤية البصرية. ولذلك عندنا في الباب الرياء والتسمية، من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به، يعني من سمع أي أراد من الناس أن يسمعوا، والتسميع والسمع لما يسمع، والرياء لما يرى من العمل كصلاة كصدقة، والتسميع لما يسمع الناس كالقراءة والذكر والوعظ. إذا الحقيقة الرياء من الرؤية البصرية، يعمل العمل ليري الناس عمله، فهذا قد عمل عملا لم يرد أن يري الله وحده عمله، بل أراد آخر مع الله فأشرك مع الله غيره. ورغب أن هذا مناسب لمعنى التوحيد وحقيقته، فهذا باب من أهم أبواب الكتاب ومن أعظمها وأوضحها صلة بموضوعه. وقد أتى به رحمه الله تعالى بعدما سبق من الأبواب في الصبر على أقدار الله المؤلمة والتوكل وعدم الأمن من مكر الله وغير ذلك من الأبواب، إذ أن الأبواب قبله متعلقة ببيان بعض مظاهر التوحيد التي تقوم في القلوب، أعمال التوحيد التي تقوم في القلوب. فناسب بعد ذكر بعض أفراد التوحيد الذي يقوم في قلوب الناس وإراداتهم ذكر شيء من نواقض التوحيد التي أيضا محلها القلب ومحلها الإرادات ومحلها البواطن، بخلاف ما سبق ذكره من أفراد التوحيد والشرك التي في هذا الباب بما قبله، حيث ذكروا أن الرياء من أعظم الأسباب للجزع وعدم الصبر على أقدار الله، وذلك لأن المرائي معلق قلبه دوما بغير الله، فلو وقع من الأقدار عليه قدرا مؤلما لما كان مطمئنا بالله، لأن قلبه أصلا غير معلق به، فناسب أن يؤتى به بعد ذكر باب الصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا الوجه عندي أن فيه نوع غموض، والذي قبله عندي أظهر وأحسن من كون كل هذه الأبواب متعلقة بأعمال القلوب. باب ما جاء بالرياء. الرياء يا إخواني قسمه العلماء على درجتين. أول درجة الرياء في أصل الإسلام. الرياء في أصل الإسلام، وهذا حتى يتبين حكم الرياء. إذا كان الرياء متعلق بأصل الإسلام كرياء المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا النوع من الرياء هو شرك أكبر، هو شرك أكبر. فهذا الرياء هو رياء المنافقين كما وصفهم رب العالمين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم دخلوا في الإسلام ليرى الناس أنهم معتصمين بهذا الدين، فتغصم دماؤهم وأموالهم وذراريهم، وأبطلوا الكفر. فهذا رياء في أصل الإسلام، وهذا مخرج من الملة نقض لأصل التوحيد. إذن لو أن رجلا أظهر التوحيد وأبطل الكفر، نقول هذا نوع من الرياء المنافي لأصل التوحيد. رجل مثلا من عباد القبور في بلد وفي ولاية لا تأذن بذلك، لا تظهر ذلك، ولكنه أظهر الإسلام وأبطل عبادة الموتى أو الملائكة أو السحر أو الجن بناقض من الإسلام، أبطل ذلك وأظهر التوحيد رياء، نقول هذا الرياء شرك أكبر. أما الصورة الدرجة الثانية للرياء فهي أن يكون الرجل مسلما موحدا لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، لكنه رأى بعمله أو ببعض عمله، فهذا شرك مناف لكمال التوحيد، مناف لكمال التوحيد، وصاحبه على خطر عظيم كما سيتبين لك من النصوص الواردة في هذا الباب. الرياء شرك يسمى عند العلماء سموه الشرك الأصغر، لأنه ورد في الحديث أنه الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. فجاء في الحديث أنه شرك أصغر، ويسميه العلماء أيضا شرك خفي، الشرك الخفي. وتبقى معنا أن العلماء قد قسموا التوحيد وقسموا الشرك إلى أقسام، فمنهم من قسم الشرك إلى أنواع ثلاث، وهي الأكبر والأصغر والخفي. وقال الشرك الخفي هو الرياء. وقد أذكر أننا نبهنا بموضعه أن الخفاء ود الجلاء، وهو أمر نسبي لا يتعلق فقط بالرياء. وعليه تعلم أن سبب تسمية الشرك أو الرياء الشرك الخفي إنما المراد بذلك والله أعلم لأنه قد يخفى على كثير من الناس الرياء، ويدخل الرياء على قلوب الموحدين بطرق وصور كثيرة جدا كما قد نعرف لبعضها دون أن ينتبه إليه الإنسان، فهو خفي يتسلل القلوب شيئا فشيئا ويخالط الأعمال. ولذلك قال كثير من السلف: أصعب شيء على العمال تخليص الأعمال، أثقل شيء على العمال يعني على العباد إخلاص الأعمال. فالأئمة وسادات التابعين كسفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتغلب علي. ويقول العبد الصالح قيس القرني: إذا قمت تدعو الله أن يصلح لك قلبك ونياتك فلن تعالج شيئا أشد منهما. إذا أشد ما يكون على الإنسان إصلاح هذه النية. وأيضا لسهل بن عبد الله التستري مقولة مشهورة: ليس شيء على النفس أشق من الإخلاص. إذا أشق أمر هو أن تخلص هذه النية وهذا القلب من الرياء، لأن مداخل خفية وكثيرة. وأما من ذكر من أهل العلم أن المراد بأن الشرك خفي يعني أنه خفي في القلوب وليس بظاهر على الجوارح، فهذا وجه للتسمية، لكنه غير ظاهر وغير مستقيم في حال طرد هذا الوصف على غير هذا على غير هذه الصورة من صور الشرك. إنما خفاء ضد الجنى. المراد أن هذا الشرك، أن هذا الرياء نوع من أنواع الشرك، وهو داخل في عموم قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، على قول العلماء أحد قول العلماء في فهم هذه الآية أنها تهم الشرك الأكبر والأصغر. قال: وقول الله تعالى: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية فيها النهي الذي يعم جميع أنواع الشرك. فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء ربه فسره كثير من السلف والخلف بما يتضمن المعاية ورؤية الله، ومن أدلة إثبات الرؤية. فاللقاء الله يتضمن رؤية سبحانه وتعالى، فسر اللقاء بالمعاية. من كان يرجو لقاء الله يعني من كان يرجو ربه عز وجل، وهذا الدليل على تعلق القلب باليوم الآخر بما عند الله. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، هذا النهي لا للنهي، يشرك نكرة جاءت لسياق النهي، ومعلوم عندكم متقرر في علم الأصول والمعاني أن النكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني ولا تشرك أي نوع من الشرك. فجميع أنواع الشرك أكبر أصغر جلي خافي أيا كان فهو منهي عنه، باطل محرم. بعبادة ربه أحد نكرة أخرى تعم جميع الخلق في البراءة من هذا الشرك رياء مراعاة أو تسميعا أو نحو ذلك. وأيضا دلت هذه الآية على نفي الرياء بإثبات ضده والأمر بضده، وهو العمل الصالح. والعمل الصالح كما فسره السلف هو أخلصه وأصوبه، فهو ما كان خالصا لله صوابا على السنة. وما لم لم يكن كذلك فهو ليس بعمل صالح. ماذا يسمى؟ ها؟ عمل صالح مطروح، ليس بصالح ان يؤجر عليه العبد، بل هو مهدور. دل على هذا الدليل الذي بعده، عمل عملا، عملا نكر في سياق الشرط، من الشرط، من عمل عملا نكر في سياق الشرط افادت العموم، يعني اي عمل من الاعمال التي هي من العبادات سواء بدنية سواء مالية سواء مشتركة. تعرفون ان من العبادات ما يكون بدني من الماذا؟ الصلاة. مالي من الماذا؟ زكاة الصدقة. طيب مشتركة، مشتركة بمعنى انها بدنية مالية، جهاد كالحج كبر الوالدين، كل هذه مشتركة بين الذبح بدني. لكن ممكن إذا النذر يكون في نوع اشتراك على حسب المنذور. المهم أن هذه مشتركة، فهذه الأعمال جميعا قال الله فيها كما في الحديث القدسي: تركته وشركه، يعني تركته وما أشرك. فهو أغنى سبحانه وتعالى عن المشارك، ليس بحاجة. هنا مطلق ولذلك جاء في بعض الأحاديث في بعض الآثار والألفاظ: فمن أشرك بي شيئا تركته وعمله قليله وكثيره، يعني لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني، يعني أنا غني عن عمل قد أشركتم فيه معي غيري. هذا يدل على كمال التوحيد، كمال معنى التفريد والإفراد لله عز وجل جل جلاله. فهذا الحديث يدل على أن الرياء مردود على صاحبه، والعمل الذي يخالطه الرياء مردود باطل. طيب هل هو باطل مطلقا؟ هل كل عمل حصل فيه الرياء باطل؟ العلماء رحمهم الله وسعوا الكلام في هذه المسألة على أقوال، فقالوا العمل الذي تشوبه شائبة الرياء ينقسم إلى أقسام: تارة يكون العمل رياء محضا كحال المنافقين، وهو أن يصلي ابتداء لغير الله، فهذا النوع من أنواع الشرك. إيش؟ ها ما أنتم؟ أكبر يصبح الشرك أكبر. هل هذا حابط كله أم بعضه؟ كله. إذا الصورة الأولى أن يكون العبادة ابتداء جعلت لغير الله وهو رياء محض حال المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، لم يقوم قيامهم للصلاة إلا مراعاة الناس، رياء محض لا يستر عن مؤمن. هذا لا يستر عن مؤمن، لا سيما في الصلاة والصيام. قد يصدر كما ذكر ابن رجب رحمه الله عن مؤمن في بعض الأمور كالصدقة وغيره، أراد بالصدقة ابتداء بالسمعة، لكن نحن نقول هل يكفر بهذا؟ لا. لماذا؟ لأن أصل التصدق عنده لله، لكن هذه الصدقة المعينة التي أخرجها رياء وسمعة باطلة لا تقبل ابتداء من أولها إلى آخرها. الصدقة المعينة التي أراد بها الرياء غير مقبولة وحابطة، أما إذا كان مبدأ الإنفاق والزكاة والصدقات أراد به غير الله ابتداء، غير ليس بمؤمن به، ليس بموحد لله ابتداء أصلا، فهذا كصنيع المنافقين الذين يحاؤون بالصلاة وغيره. طيب القسم الثاني أن يكون العمل لله، والرياء طارئ على العبادة، الرياء طارئ على العبادة. معي يا اخوان؟ وجه طروء الرياء على العبادة له حالة. اولا ان يطرأ الرياء على العبادة، وهذه العبادة لا تنبني أجزاؤها على بعضها البعض، فلا ينبني مثلا أولها على آخرها بل منفصلة. مثال ذلك، لو أن رجلا في مجلس وقال أحدهم حث الناس على الصدق، فقال أتصدق بعشرة دنانير من الذهب، ثم قيل حثة أخرى فقام وتصدق بعشرة أخرى، فأعجب بنفسه فأخرج الثالثة رياء وسمعة. ها؟ هل الرياء هنا يفسد العشرة الأولى والثانية أم فقط متعلق بالثالثة؟ متعلق بالثالثة. قال العلماء حينئذ يبطل العمل الذي شابه او العمل الذي شابه الرياء دون ان يؤثر على ما سبق. اذا كانت العبادة التي دخلها الرياء منفصلة تماما ولو عن اخرها، فحينئذ يبطل الرياء ما شابه فقط. طيب أما إذا لم تكن كذلك فحينئذ، ولا يتصور زكاة هذه العبادة، فحينئذ العبادة تبطل مثل الصلاة. الصلاة كلها عبادة واحدة بالتكبير والتسليم. هل يمكن يقال أن صلاة الظهر أربع ركعات، راعى في ركعة وأخلص في ثلاث، فتكون النتيجة تقبل ثلاث ركعات من الظهر وترد واحدة؟ هذا ما هو متصور. هذا دل على أن الصلاة كلها بطلة. رجل وهو يصلي الظهر في الركعة الرابعة حسن صلاة، وأراد بالركعة الرابعة أراد غير وجه الله، فإذا أبطل صلاته تماما. انتبهوا لأن التي بعدها طرعنا عن هذه وفيها نوع بدقة. لو أنه جعل العبادة لله، ولكن خلط هذه العبادة بأمر من شوائب الرياء، مثل رجل يصلي صلاة لله أراد بها وجه الله، لكنه أطال شيئا من تسبيحها، هذه الزيادة التي زادها على أصل العبادة باطلة، لأن هذه الزيادة ليست في أصل العبادة، ليست في أصل الصلاة، إنما زائدة مثلا بزيادة تسبيح، بزيادة دعاء، بنوع تعثر في القراءة، ولم يرد. قال العلماء، قال بعض أهل العلم، أن هذه الزيادة هي التي تبطل وتبقى طالما أن أصل الصلاة قائم وصحيح، فحينئذ قالوا صلاة مقبولة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة كلها تبطل إذا دخل أي نوع من أنواع الرياء. أيضا قال أهل العلم رداؤها إذا كانت أصلا نية لله لكن الرياء طرأ عليها من أولها، وحينئذ أيضا تكون هذه العبادة باطلة وساقطة. رجل صلى لله لكن الرياء طرأ عليه فيها من أجل قام يصلي لله لكنه أراد أن فلان المسؤول في دائرته أو الذي أكبر منه أو في المسجد أو الإمام أن يرى أنه قائم يصلي يحضر معه، قال فإذا قالوا فإذا طرأ عليه هذا من أول العبادة من هذه الصورة فإن أيضا محبط للعمل. حاصل كلام أهل العلم ولهم تفاصيل في هذا وتدقيق وتصوير المسألة وتفريع لها في فروع كثيرة. حاصل الكلام في هذه المسألة أن نقول إنه إذا أراد بالعبادة ابتداء غير وجه الله وأنه يصلي أصلا ولا يقوم في قلبه أي إخلاص لله ابتداء ولا أي رجاء لما عند الله واليوم الآخر، وإنما هو محض تعلق بالدنيا كحال المنافقين، فهذه عبادات مربة فاسدة. اثنين، أن تكون العبادة لله وأنه يصلي لله ويصوم لله ويزكي لله ويتصدق بالله، ولكن طرأ على هذه العبادة نوع رياء. فإذا كانت هذه العبادة مما لا يتصور انفكاكها فإنها تبطل بالرياء، وإن كانت مما هو مجرد زيادة على أصل العبادة فإنه حينئذ تكون هذه الزيادة هي التي يبطلها الرياء. هذا مجموع ما قد تقرؤونه أو تجدونه في هذا الباب من كلام أهل العلم. ويعلم أنه إذا جاءه في العبادة خاطر ووارد الرياء ثم دفعه ودافعه فلا يضره بغير خلاف أهل العلم. أما إذا استرسل معه فهو يثبط عمله أم لا؟ إذا استرسل مع الخاطر وتمكن من هذا الرياء هل يثبط عمله؟ هذا رجع للمسألة التي قلناها قبل قليل، والإمام أحمد رحمه الله يقول أنه يجزى على أصل نيته وعلى الرياء يبطل الزائد ولا يبطل أصل العمل. قولنا يحبط عمله يا إخواني، إياك أن تظن أن قولنا بحبوط عمله أنه لا له ولا عليه، لا، بل معنى حبوط عمله أن عمله غير مقبول وأنه آثم معاقب على ذلك، فإنه مستحق للذم والعقاب والوعيد. ثم ثلث بحديث أبي سعيد ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. هذا الحديث له قصة، وهو أنه خرج على أصحابه صلى الله عليه وسلم وهم يتجادلون في أمر الدجال، فقال ألا أخبركم بما هو أخوف، أخوف باسم تفضيل بمعنى أشد خوف أخافه عليكم، أكثر ما أخاف عليكم، حتى أكثر من خوفي من المسيح الدجال أو من فتنة المسيح الدجال عليكم. ومعلوم أن المسيح الدجال فتنته ما هي؟ أعظم فتنة يا أخوان. إذا كان هذا في حق سادات الأمة وكبرائها وصالحيها وأكثرها تحقيقا للتوحيد وأكثرها بعدا عن الشرك وأعظمها يقينا في القلوب وأكثرها معاينة ومشاهدة للتنزيل، وهم صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بما هم دونهم؟ فكيف بمن هم دونهم من المقصرين والمفرطين والذي لم يقم في قلوبهم من معاني التوحيد وكمال تحقيقه عشر من شر ما حققوا؟ ألا يكون الخوف في حقهم أعظم والواجب في التحرز من هذا الرياء عليهم أكبر؟ بلى والله. ووجه كونه أخوف عليهم من المسيح الدجال لأن أمر المسيح ظاهر بين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفته فتنته وأمر بالاستعاذة منه بخلاف الرياء، يتسلل للقلوب شيئا فشيئا حتى لا تجد والعياذ بالله أنه يسلبك، يسلب قلبك مراقبة الله، ويصبح قلبك مجرد معلق بغير الله. فإذا سلبك الرياء هذا الإخلاص وهذا التوحيد وهذا التعلق بالله، أصبح قلبك معلق بماذا يا أخي؟ أخوان أصبح معلق بمن؟ الدنيا. ها؟ إذا نتيجة الرياء أن الإنسان إذا كثر الرياء وأصبح ديدنه وغالب حاله الرياء يصبح حينئذ قلبه معلق دائما بمن؟ بالدنيا. ولذلك أعقب الإيمان هذا الباب بالباب الذي بعده، باب من الشرك إرادة الإنسان بأمره الدنيا. ما رقع
باب من الشرك إرادة الإنسان بأمره الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآية. وحكى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
الآيتين. لأن الكلام يتضح بالآيتين. بعد
صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخليفة، تعس عبد الخليلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط فخر، تعس وانسكت. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط فخر، تعس وانسكت، وإذا جئت فلن تقش.
فلن تقش.
طوبى لعبد،
كل حديث واحد.
طوبى لعبد أخذ بميزان
آخذين.
حاسد في ميزان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه.
لا أشعث. أحسنت. أشعث رأسه. لا لا ما يصبح أشعث. أصل ليش كنا أشعث؟ لا مضاف مو بإعراب. انتبه. أشعث صفة. صفة لمن؟
للعبد.
والعبد مجرور ولا مفتوح؟ مجرور. ليش قلنا أشعث إذا؟ من الصرف. مجرور بالفتحة. نعم. ما يصير يتلوط، إنما فتحنا إلا لأنه ممنوع من الصرف. أشعث رأسه. نعم. فاعل.
مغبرة قدمان. مغبرة قدمان. إن كانت الحراسة كانت الحراسة، وإن كانت الساقة كانت الساقة، إن استأذن لم يؤذن لم يؤذن له، وإن شفع
وإن شفع
وإن شفع لم يشفع
لم يشفع. أحسنت. هذا باب، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، بينه وبين الباب قبل عموم وخصوص كما قد ذكرت لك. فباب من الشرك أي الأصغر إرادة الإنسان بعمله، يعني بعمله من الطاعات أن يريد بها الدنيا للآخرة، وهذا أهم من حال الرياء. بأن الرياء حالة واحدة، فهو يزير لأجل الرؤية والمدح والثناء على هذا العمل المعين. أما إرادة الإنسان بعمله الدنيا يصبح همه الدنيا، يصبح كل حاله معلقة بالدنيا. هناك أحوال كثيرة ليست فقط مجرد الرؤية، إنما يصبح العبد حتى لو لا يريد أن يرى أحد لكن يريد ثواب الدنيا. إذا أهم من مجرد الرياء أن تعمل العمل لكي يراك أحد، أما الدنيا لكي يراك أحد ولأمور أخرى أيضا قد تفعلها في الدنيا رجاء مصلحة دنيوية، ولا يكون قلبك معلق بالآخر. وانتبه يا أخي الحبيب لهذا الباب، لأنه من أعظم ما نحتاج إليه لا سيما في هذه الغربة التي يعيشها كثير من المسلمين في هذه البلاد، بعيدا أو بين وسط الكفار، بعيدا عن تحقيق معنى التوحيد المتعلق بهذه المسألة. لأن الناس في هذه البلاد كما وصفهم الله تعالى أن الكفار ليس لهم هم إلا الدنيا، فهم من أجلها يحيون ومن أجلها يموتون وعليها يتقاتلون ولها ينسكون ولها يركضون ومن أجلها يغضبون ومن أجلها يحبون. فالدنيا كل شيء في حياتي، وهذا تسلل للأسف إلى كثير من المسلمين هنا. إن من الشرك أن الإنسان يكون قلبه فقط معلق بالدنيا وليس معلقا بالآخرة، وهذا حال كثير من المسلمين نسأل الله العافية. انتبه، فهذا الباب إذا أهم من الباب الذي قبله، الذي قبله أخص. وإرادة الإنسان يعني أن الباعث المحرك للإرادة هي الدنيا، ثم شاق فيها قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يصنعون. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يصنعون ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون في سورة هود. هذه الآية نزلت ابتداء بحق الكفار، بحق الكفار، ولكن العلماء استدلوا بها أيضا كما هو متبين لكم من خلال كثير من الاستدلالات التي يستدلون بها السلف، يستدلون بالآيات التي وردت في حق الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وفي حق الكفار يستدلون بها من باب الوعيد أيضا في حق العصاة من أهل الإسلام أو من معهم أصل الإسلام. هذه الآية مخصوصة، انتبه، مخصوصة بالآية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لذلك يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ربما يقول قائل الآن كثير من الكفار لم يوفى إليهم أعمالهم، نقول نعم، هذه الآية مخصوصة بقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهي مخصوصة بمن يشاء رب العالمين، ومن لم يشاء أن يكرمه في من لم يشاء أن يعجل له أو يجعل له مثواب الدنيا حرمه الله من ذلك عدلا وحكمة. هذه الآية فيها كلام طويل لأهل العلم حول معنى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. وقد ألف شيخ الإسلام المجدد محمد بن رحمه الله رسالة جامعة لأقوال السلف في هذه الآية واستوعب الكلام فيها، وخلاصة كلامه في هذا الباب أنه قال أحوال الناس في هذا المقام على أربعة أنواع من الناس. النوع الأول ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر وأرادوا الدنيا بعمله، فهو يعمل العمل الصالح مخلصا فيه لله لكنه يريد ثواب الدنيا ولا يريد ثواب الآخرة، فهو طامع في ثواب الدنيا فقط ليس له همة لطلب الجنة والهرب من النار. فهذا النوع هو يعمل الأعمال لله لكنه لا يقصد بذلك إلا ثواب الدنيا، ولم يفعلها ليراعى ليمدح يذكر، لا فعلها ليس طلبا في سمعة، ليس طلبا في مراعاة في رؤية الناس، لا ليس طلبا في ثناء أبدا، إنما فعلها لله لكنه لا يريد ما عند الله من الثواب في اليوم الآخر، لا يريد الجنة، لا يريد الحرم من النار بهذا العمل، يريد به مجرد ثواب الدنيا، مجرد العاجلة دون الآجلة. مثلا رجل يصوم لله لكن لم يقع في قلبه قط أن هذا الصيام طلب مرضات الله، طلب لدخول الجنة، طلب للمباعدة من النار، إنما أراد بالصيام أن يقول لله ولكي يحصل له فائدة دنيوية من مثل صحة البدن وارتقابته. يصل رحمة، لا يريد بصلة الرحم أن يذكر عند الناس بأنه واصل لرحم، إنما أراد بصلته لرحمه أنه أراد بهذه العبادة بصلة الرحم أراد به منافع دنيوية تحصل له في الدنيا، والمحرك الباعث له الدنيا وإن كانت هي أفضل لله. هذا نوع يدخل في هذه الآية من كان يريد حياة الدنيا وزينتها. العمل الذي تعمله يا أخي هو العمل الذي يعمله الإنسان ويستحضر في ثواب الدنيا والآخرة على قسمين، نفرع من الأولى قسمين. القسم الأول عمل تعمله وتستحضر في ثواب الدنيا دون الآخرة، والشارع لم يرغب في هذا العمل بربطه بثواب دنيوي أبدا. هناك أعمال في الشريعة لم يرغب الشارع فيها ربطا لها بثواب في الدنيا، إنما هي محض عبادة مثل الصلاة مثل الصيام، كل الأجر والترغيب في هذه العبادات متعلق بأجر أخوي بأجر بالآخرة هو متعلق بالدنيا. فإذا عمل العبد هذا العمل معلقا قلبه ثوابا للدنيا دون الآخرة، وهذا العمل لم ترغب الشريعة أصلا في وجود ثواب دنيوي له، فهذا هو العمل الباطل الذي فيه شرك بالله عز وجل. أما الأعمال الشرعية والعبادات الشرعية التي رتب عليها ثواب في الدنيا مثل صلة الرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ له في أثره يعني يزاد له في عمره ويبسط له في رزقه. من قتل قتيلا فله الحديث وسببه يعني غريمته الجهاد عبادة ليس كذلك، ويحصل فيها نفع دنيوي ويأخذ الغنائم. هذه عبادات الشارع رغب فيها وربطها بثواب دنيوي. هذا النوع من العبادات إذا عمله العبد وليس في قلبه إلا استحضار الثواب الدنيوي وإن كان مخلصا لله فهذا داخل في الوعيد الذي ورد في الآية. وهذا هذا المسألة وعيد ما يكون شركا، لأن الشريعة رتبت وحست وحضت عليه بذكر ثوابه الدنيوي، ينسأ له في أجره ويبسط له في رزقه، حست عليه فمستحضر في قلب الإنسان. لكنه لو أفرد ذلك فقط دون استحضار الثواب الأخروي فهو داخل في الوعيد. لكن المؤمن يجمع بين الأمرين، والنوع الثاني من الناس هم أهل الرياء، هم أهل الرياء الذين سبق الإشارة إليهم في الباب الأول، فهو يعمل أعمالا صالحة ونية رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. النوع الثالث هو يعمل العمل الصالح من أجل المال لعوض المادي، فهو يتعلم مثلا العلوم الشرعية ويحفظ القرآن ليكون إمام مسجد يأخذ راتب، ولا يحتاج أنه يداوم مثلكم مثلا في الدوام كل يوم إلى الساعة 6 ويتعب على ما غير يصلي بالناس ويصلي أصلا. فهو يريد بحفظه للقرآن وتعلم العلم فقط أن يأخذ هذا العوض المادي. فمن مثلا يتولى القضاء ليس لله إنما لأخذ راتب أو قضاء. رجل يقول: أنا أذهب لأحج واستعطيني أجرة الحج. لم يقع في قلبه أنه يريد الحج إنما يريد الأجرة، وهذا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هاجر في دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. هذا نوع أراد بعمله الدنيا، نوع الثالث. النوع الرابع الذين يعملون أعمالا صالحة لكن معهم ناقض من نواقض الإيمان، فهو إن عمل بطاعة الله مخلصا لكنه عمل مشوب بكفر بردة، مثل اليهود والنصارى إذا عملوا طاعات لا تقبل هذه الطاعات ويوفونها في الدنيا ويحابط باطلهم في النار أهل النار وأهلها الذين لا يخرجون منها. أو رجل أتى بمكسر وهو مع ذلك يعمل أعمال صالحة يقول: أنا أريد بها الله. نقول: لو أردت بها الله لكنت موحدا ابتداء. فهذا أيضا النوع الرابع أدخله السلف في عموم هذه الآية. لمن النوع الأول أريد النوع الأول اختصارا ممن أراد بعمله الدنيا، أراد بعمل ثواب الدنيا وإن كان مخلصا لله. ذكر هذا ابن عباس رضي الله عنهما، وقلنا أن هذا العمل الذي يريد بثواب الدنيا أن الأعمال الصالحة لها صفتان: أن يكون العمل هذا أصل الشريعة لم تبني ثواب دنيوي عليه كالصلاة والصيام، فهذا حينئذ واضح فيه إرادة الدنيا وهو نوع الشرك. الثاني أن تكون رتبت الشريعة عليه أجرا في الدنيا وثوابا في الدنيا، فهذا إن لم يقم في قلبه إلا ثواب الدنيا فهو أيضا قد وقع في الشرك. أما إذا جمع بين ثواب الدنيا والآخرة فإنه قد حصل منه التوحيد، حصل منه ما أرادت الشريعة منه وهو استحضار هذين الأجرين. النوع الثاني من يعمل العمل الصالح رجاء المال. النوع الثالث هم أهل الرياء الذين يطلبون المرآة من دون. النوع الرابع الذين يعملون العمل الصالح ومعهم ماذا؟ نقص من نواقض الإيمان. هذه خلاصة قلاص طويل وكلام طويل وآثار كثيرة عن السلف ورد في هذه الآية لعلكم ترجعون مثل تفسير ابن جرير ومن كثير غيره ممن طال النفس في ذكر كلام أهل العلم حول هذه الآية. لكن ينبغي أن تكون هذه الآية رادعة لنا من أن تتعلق قلوبنا حينما نعمل أي عمل بالدنيا دون التعلق بالآخرة. فالمؤمن يجب أن يكون همه لله واحدا، وأما إذا تعلق قلبه بغير الله أصبح عبدا لهذا الغير، كما جاء في الحديث الذي بعده: بعث عبد الدينار، بعث وتعث وجهه صحيحان للربط بكسر العين وفتحها، بعث وتعث يعني شقية، تعث ضد سعيدة، وتعث بمعنى هلك فقط شقي. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عبد الدينار وخميصة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم عبد، هذا دل على أنه وقع في الشرك، لأن العبودية لا تصرف إلا لله، وصرف العبودية لغير الله إما يكون شركا أكبر كما نقول عبدة الأوثان عباد الصليب شرك أكبر، أو شرك أصغر كعبد الدينار كعبد الهوى كعبد المال وهكذا، فهذا شرك أصغر، لأن العبودية لغير الله نوع من الشرك. فتسمية عبد دل على أنه وقع في الشرك. عبد الدينار، عبد الدرهم، بالدينار من الذهب، الدرهم من الفضة، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة، خميصة ثوب خزن أو صوف، تعيش عبد الخميلة قطيفة في رواية، وقيل أن الخميلة هي قطيفة. إن أعطي رضي وإن لم يعط صخر، تعيش وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا أصابته الشوكة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجد من يأخذها منه بالمنقاش بحطارته وموانه. لماذا؟ لأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط صخر، إذا رضاه، إذا قلبه لم يعد يرى إلا ما أشرب من هواه، فلا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض إلا لأجل الدنيا، لأجل الدرهم، لأجل الدينار، لأجل الخميس، لأجل الخميس. ولذلك يا أخي إذا وجدت العبد أصبح يواري ويعادي على الدنيا، أصبح يقرب ويبعد عن الدنيا، فهذا عبد للدنيا. هذا من مظلمة المشركين، وقع في نوع الشرك وناقض أمان توحيده لذلك. وهكذا حال من كان متعلقا بهذه الدنيا برياسة أو بصورة، أو متعلق بالدنيا بعشق محرم ونحو ذلك من أهواء الناس، إن حصل له رضا وهوى ما يرضي هواه، إن حصل له ما يريد رضي من أمر الدنيا، وإن لم يحصل له من أمر الدنيا سخط، فهذا عبد ما يهواه، رقيق لقلب هواه. والرق والعبودية حقيقتها رق القلب وعبودية القلب، فما استرق القلب واستعبده فهو عبد الله، فمن طلب المال فإنه يكون عبدا للمال. ولذلك الدنيا كل ما فيها ينقسم إلى قسمين: قسم العبد يحتاج إليه كالطعام والشراب والمنكح والمسكن وما تقوم به حياتك، فهذا بمنزلة حمارك الذي تركبه وبساطك الذي تدس عليه من غير أن يتعلق قلبك به. وأما القسم الآخر ما لا يتعلق، ما لا يعتبر من مقومات حياتك، بل هو من كمالات ما تحتاج إليه، وهذا ينبغي أن لا يعلق القلب به ولا يكون هم العبد وطلبه. إن حصل فبحمد الله، وإن لم يحصل فإن العبد غير معلق به. ولذلك انظروا إلى التربية القرآنية لنبينا صلى الله عليه وسلم: فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به هؤلاء. إيش سماها؟ ها؟ زهرة الحياة الدنيا. قال العلماء: سماها زهرة لأن الزهرة أسرع ما تموت. ولذلك ما يعلق الإنسان قلبه بالدنيا. وفي الصحيح أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما وجدت في غرفته ما يرد بصري. فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله أن يوسع عليك كما وسع على فارس الروم؟ قال: ويحك يا عمر، أولئك قد عجلت لهم طيباتهم في حياة الدنيا. ولذلك المؤمن لا يمد عينيه إلى ما متع الله به الكفار، فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. انظروا إلى أمثلة الدنيا في القرآن، أمثلة غربت للدنيا في القرآن عجب. أنها كالنبات، كالأرض التي ترعى مخضرة ثم ما أسرع ما يزول هذا. وأما الآخرة فإنها ثابتة، لا تتغير ولا تتبدل. ولكن كل هذا لماذا ذكر؟ ولذلك باب الزهد في الدنيا هو من أبواب التوحيد، لأنه يعني إفراد القلب بالتألق بالله جل جلاله وعظم شانه. في المقابل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة المقابلة. هذا أعلى صورة في التعلق بالدنيا، عبد للخميلة والقطيفة والدرهم والدينار. في المقابل ذكر صورة العبد المؤمن الذي هو ليس فقط في الدنيا معلقا بالله، بل هو في الدنيا في هواه، ولا تقوم الدنيا في قلبه موقعا وليس للدنيا في قلبه موقع، بل الدنيا بالنسبة للمؤمن في يديه وليس في قلبه. وذلك إذا دخلت الدنيا قلبك اعلم أن هذا في نوع غبش في توحيدك، غبش. وأنا لا إن كنت أنسى فلا أنسى أن أحد إخواننا يوما سأله أحد إخواننا هنا في أمريكا، فقال: هل عندك حساب الذي يسمونه بحساب ايش بالعربي يسمونه حساب ادخار، يسمونه حق نقول ادخار؟ فقال: لا، ولك اقصد حساب ادخار بالربا. يقول: الا تدخر يعني الا تجمع؟ فقال: لا. فقال: كيف يا اخي تعيش؟ شوف كيف هذا القلب ما اصبح معلق الا بالدنيا. طبعا وكان لا يتصور لا بأس أن تجعل حساب للادخار، لا بأس أن تجعل حساب ومال أن تترك ورثتك أغنياء حين تترك معال، لكن المشكلة إذا كانت الدنيا في القلوب كيف تنزع؟ لأن القلب لابد أن يكون سالم واحد لواحد، كن واحدا لواحد في واحدا في واحد أهل سبيل الحق والإيمان، كن واحدا لواحد، يعني يكون واحدا في أحوالك كلها، لواحد وهو الله، في واحد أعني سبيل الحق والإيمان، يعني أعني سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. كن واحدا يعني في كل أعمالك وتصرفاتك لله وحده، في واحد يعني بطريقة واحدة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت الدنيا في القلب أفسدت، فارتوب لعبد آخر بعنان بالكسر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه، لأن إذا كان أشعث الرأس أغبر القدم، هل هو معلق بالدنيا؟ لا. وليس ترجيل الرأس وتسريحه ولبس النعل الحسن من الرياء في شيء ولا من الدنيا في شيء، الله جميل يحب الجمال، لكن هذا لذكر صورة مقابلة في أقصى الطرف الآخر. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الحراسة معروفة والساقة لا يسقي، يعني في سقاية المرضى وسقاية الجلود. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحراسة والساقة، والذي يظهر لي من السبب في ذلك أن السقاية والحراسة ليست من مظنة الذكر والفخر. ما الذي يذكر في الجنود دائما؟ مقدمة والقوات والمقاتلين، لكن اللي يحرص واللي يسقي ما يشارك في القتال. ولكن هم هذا الرجل ليس أن يذكر أنه قاتل ودافع، إنما همه في سبيل الله، ولو كان ذلك لا يستلزم أن يرى وأن يعلم، لأنه كامل الانقطاع المتعلق بالدنيا. إن استأذن لم يؤذن له، يعني على الملوك لأن ليس له جاه، وإن شفع لديهم لم يشفع لأن ليس له جاه ومكانه. وهذه صورة مقابلة لعبد ليس من الدنيا في شيء، وسمي عبد وإذا أطلق يعني عبدا لله، فهو موحد محقق للتوحيد. هذا بعد الحقيقة فيه مسائل كثيرة، لكن أرجو أن يكون مما ذكرت لكم بصيرة و سبيل لنا جميعا أن تتعلق قلوبنا بالله جل جلاله وبما عنده من ثواب الدنيا والآخرة، من ثواب الآخرة وما أعد الله في جنة من الثواب، وأن يكون هذا هو المحرك رضا الله وجنته والخوف من غضبه وعقابه. يبقى أن ننبه استكمالا للبحث والفائدة، أن ننبه إلى مسائل سريعة جدا تتعلق بهذا الباب، أنه ليس من الرياء في شيء أن يفرح الإنسان بالطاعة. فلو قام مثلا ليلة وقام للفجر مبكر يفرح لأنه قام بالصلاة مبكرا، قام الليل بكى من خشية الله، لمن يخبر أحد يفرح يجد فرح في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرطت حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. ليس من الرياء في شيء أن يحمدك أن الناس يحمدونك دون قصد منك ودون تطلع، ولذلك هذه عاجل نصرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من الرياء إظهار شعائر الإسلام كالحج والعمرة والجمعة والأذان والصلاة، ليس من الرياء في شيء أن تقوم بالعبادة حين وجود سببها ولو كان ذلك على خلاف عادتك. يقول ابن قدامة رحمه الله كلاما جميلا في كتاب من أنفس الكتب المؤلفة في هذا الباب، هو كتاب مختصر منهاج القاصدين. يقول قد يبيت الرجل مع المتهجدين فيصلون اكثر الليل، وعادته ان يقوم ساعة فيوافقه في قيام الليل بقيام اكثر الليل، او يصومون فيصوم. ولولاهم من بعث هذا النشاط كما ظن الظان ان ذلك من الرياء، وهو ليس كذلك او كلام النحو هذا. فاذكر ان فضيلة شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى سئل مرة عن مجموعة من الشباب يخرجون إلى البرية فيقومون بالليل ويقرؤون القرآن ويحصل لهم نوع نشاط وليس متعودا على ذلك. فأجاب الشيخ رحمه الله وأنا رجاء الماديين لأن هذا لا بأس به، إلا من وجود الأسباب التي تؤشر على العبادة، والإنسان إذا وجد بالنفس السبب يقوي على العبادة لا يتردد، لأنه لا يريد بذلك ظهرا، لا يريد المراعاة، لا يريد المراعاة. مثل لو أن الإنسان عمل العمل الصالح تشجيعا للناس، إن تبدو الصدقات فنعما هي. كذلك ليس من الرياء في شيء تحرير الصوت بالقرآن من أجل أن يسمعه السامعون فيأنسوا بالقرآن. جاء في الحديث زيروا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. يا رسول الله لو أعلم أنك كنت تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. ليس من الرياء في شيء أيضا أن الإنسان يأخذ أجرة على الصلاة، على الأذان، على الفتوى، على القضاء إذا جعلت مكافآت لذلك. ليس من الرياء أن تدخل مسابقة مثلا في تحفيظ القرآن عليها جوائز، لكن إذا كان همك فقط الدنيا هذا ما يجوز. أما التشريك فهذا صحيح مثل الحد، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا جائز بالإجماع. مثل المناصب، إذا أراد الإنسان المنصب لينفذ مراد الله كما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض، ليس من الرياء في شيء، ليس من الرياء، إنما وليس من طلب المنصب لذاته، إنما لتحقيق وإنفاذ الدعوة إلى الله جل جلاله. وإذا كان لا يحصل إلا بك فلا بأس. وليش هذا في طلب التأمر والإمرة والقضاء؟ هذا أمر يختلف. أيضا بعض الناس يترك صحبة الأخيار بحجة أنه مقصر، يقول انا الان اجي درس لكتاب التوحيد، الناس تظن انني عالم واني طالب علم واني كذا، لا 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 اجي للدرس حتى الناس لا يظنون اني عالم. اقول لا ليس من الرياء في شيء، بالعكس تاتي وتحضر مع اهل الخير لعل الله ينفعك به. احذر ان تجعل الرياء في قالب مخادع. بعض الناس يذم نفسه ويتهمها ويتكلم بكلام ظاهره بالتواضع وهو يريد ان يظهر نفسه للناس، مثلا يقول للناس لو تعلمون ما عندي من الذنوب لما سلمتم علي، والناس تقول ما اورعه وما ازهده. يقول مطرف بن عبد الله كفى بالنفس اطراء ان تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها تزيينها، ذلك عند الله سفح، ذلك عند الله سفح. بعض الناس يريد الإخلاص فيقع في الرياء. ما هي من عجائب تكره عن شيخ الإسلام رحمه الله عن أبي حامد أنه يوما سمع أبي حامد الغزالي قولا أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت له ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قال أبو حامد فأخلصت 40 يوما فلم يتفجر شيء. ثم ما رخص فيه؟ قال فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله. شوف دقة الأمر. بعض الناس رياؤه يعود على أصل عمله، بعد ما ينتهي من العمل يرائي بالعمل فيبطل نية السابقة. ذكر الأصمعي رحمه الله أنه صلى بجوار رجل كان يصلي صلاة خاشعة فقال له الأصمعي ما أحسن صلاتك؟ فقال الرجل فكيف لو علمت أني مع ذلك صائم؟ يعني هذا المسكين رجع على صلاته بالرياء وسمع الثناء فحب الإطراء حب الثناء من الجهل. هناك مسائل كما قلت لكم تتعلق بالرياء كثيرة، أرجو أن أكون فيما ذكر أشرت إلى بعض جوانب هذا الموضوع المهم الذي أسأل الله أن ينفعني وإياكم به. وقبل أن أختم وإن كنت أطلت عليكم وإذا من نعوض بقى، لكن هذا عاد على غير عادة من حقيقة الكلام حول هذا الموضوع المهم يترك بعضه بعض، وأظن أننا بحاجة إلى مذاكرته دائما. أقول قبل الختام لابد من الإشارة إلى المصاب الأليم الذي أصيبت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس 16 من شهر شوال لعام 2021 من الهجرة، حيث فقد الأمة عالما من أعلامها وإماما من أئمتها وهو بحق كان كما وصف شيخ الإسلام فقال ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. إن هذا الذي كتب الله له هذا القبول العام كإمام كإمامنا وشيخنا وعالمنا فقيه زمانه المحقق المدقق العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، المولود في رمضان عام 1048 و300,000 من الهجرة، لا مصيبة كبيرة لا يصبرنا عليها ولا يهونها علينا إلا مصابنا في محمد صلى الله عليه وآله وسلم بموته. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. قال الإمام البخاري هم أهل العلم، فإنه يبقى في كل زمان بقية بقية من أهل العلم يرشدون الناس إلى الهدى ويبصرون الناس إلى العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوها، وما أحسن أثرهم على الناس وأسوأ أثر الناس عليهم. هؤلاء الأئمة المهديين لا ينقطعون بموت فلان أو فلان، لكن لا ريب أن موت العالم تلمح الإسلام لا يسدها شيء. وإن الله قال: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس رضي الله عنه: خراب الأرض وخرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. وقال مجاهد: وموت العلماء. ما أحسن هذا التفسير وأبلغه، لأن رحب الحياة وسعتها وزينة الدنيا ومهجتها في علمائها. العلماء للدنيا كالنجوم للسماء، نجوم يهتدي بها الناس في الظلمات وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. والعلماء يهتدي الناس بهم في الظلمات والفتن، وحينما تدرهم الفتن وحينما يحصل الجهل. والنجوم زينة السماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهم والله زينة الدنيا، وهم والله زينة الدنيا، كما قال ميمون بن مهران بنفسه، قال: والذي نفسي بيده، إن العلماء هم ضالتي في كل بلد، وهم بغيتي إذا لم أجدهم، لم أجد صلاح قلبي، بل لم أجد صلاح قلبي إلا في مجالسة العلماء. ومعاذ رضي الله عنه ورحمه يقول حين موته أنه ما أحب البقاء في الدنيا إلا بأمور ذكر منها مزاحمة العلماء برك اندحر في الذكر. والنجوم رجوم للشياطين، والعلماء رجوم لشياطين الإنس الذين يخلطون الحق بالباطل من أهل الأهواء. حق هذا الإمام علينا الدعاء له. يقول عبد الله بن أحمد: أي رجل يا أبي كان الشافعي، فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال: يا بني كان كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منه ومن عوض؟ هكذا يجب أن نستشعر مكانة العلماء وأهميتهم وعظيم المصاب بفقدهم، لأن ذهابهم ذهاب العلم، كما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو المشهور: سئل سعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وقال ابن عباس: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر الجهل وأهل الجهل. نسأل الله العافية. هذا الإمام العلم الشيخ محمد بن سيرين رحمه الله من أعجب ما أذكر عنه أمرين. الأول أنه كان محبا للعلم حبا عظيما متميزا بين جميع أقرانه، فإن العلم قد أخذ بمجامع قلبه وفؤاده منذ الصغر، ويتقن فن التدريس، ومن جلس إليه في الحرم المكي وفي عنيزة في دروسه أو استمع إلى أشرطته ومحاضراته وجد أنه يتقن هذا بما لا يضاهيه عالم آخر. والسر في هذا يعود إلى أمور، منها أنه قد تلقى العلم عن أكابر العلماء، فشيخه السعيد المسدد عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ثانيا من شيوخه أيضا الإمام الشنقيطي. ذكر الشيخ محمد مرة أنه لما ذهب للرياض للدراسة في المعهد العلمي وارتحل رحلته الأولى في طلب العلم إلى الرياض، يقول كنت حزينا جدا لأنني تركت قصيم، والإمام السعدي يذهب إلى الرياض، فكانت المصيبة أني سمعت أن الذي سيد الرسل شنقيطي أعجمي، فاستاء الشيخ وحصل له نوع انقباض، فلما رأى الإمام الحبر المفسر الكبير محمد الأمين الشنقيطي وبدأ يشرح يقول فوجدته بحر لا ساحل له في العلم، وحمدت الله عز وجل وتلقى العلم أيضا، قد أفاده كثيرا جدا علم الحديث على يد سماحة شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، قرأ عليه فتح الباري، قرأ عليه صحيح البخاري، وتلقى العلم عن شيخنا أيضا علم الأصول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، والشيخ الشيخ عبد الرزاق كان معجبا بالشيخ محمد وعده من أنبل العلماء وأكثرهم قدرة على الفقه، وإن له مواقف كثيرة في نصرة الشيخ لا يناسب المقام ذكرها، وكان مرة سئل عن الشيخ محمد بن عثيمين وعالم آخر من كبار علماء المملكة، لعل مقامه ذاك العالم الرسمي أعظم في ذاك الوقت من الشيخ محمد، فكان جوابه قال ذاك الرجل فقيه حنبلي، وأما الشيخ محمد فإنه فقيه مجتهد. ومن أسباب بروح الشيخ في التدريس ولعب به تفرغه له، فإن الشيخ تفرغ للعلم فهو لم يتطلع للدنيا، ولذلك يوم أن كانت المملكة في أوج أصدها وغناها وكان ولاة الأمر فيها على استعداد أن يغدقوا على أي عالم من هؤلاء العلماء ما يمكن أن لا يتصوره عقل من المال وكذا وكذا، في وقت ما يسمى بالطفرة كان الشيخ محمد في عنيزة معتزل الدنيا يعيش في بيت مرطين، ثم انتقل إلى بعد ذلك إلى بيته الذي هو فيه الآن، بيت بناؤه طيب ومن أواسط البيوت، وإن كانت لا تبدو عليه أبدا أثر الطرف لا في تأسيسه ولا في مدخله ولا في مخرجه سبحان الله. واكتفى حينما أعطي سيارة بسائقها رد السائق السيارة على أظن الإمارة لما أعطيت هدية، وشكر لمن أعطاه الهدية صنيعه وقال أنه لا حاجة له بها فإنه يمشي إلى المسجد. ولما أعطي له شيء من العقار؟ قال لا، اجعلوا عمارة وقف لطلاب العلم وقفها عليه. ما يبلغ الشيخ، لم يكن الشيخ متطلعا في الدنيا ابدا لا زاهدا فيها، لم يشغل عن العلم الدنيا وتجارتها وامرارها، لم يشغل عن العلم ايضا المناصب الرسميه والاعمال النظاميه. بل ان الشيخ لما عرض عليه في عهد الشيخ محمد ابراهيم ان يراس محاكم الاحساء رفض، وما اراد القضاء ولا اراد المحاكم لكي يتحرر للتدريس، بخلاف غيره من العلماء الذين حصل لهم الدخول في سلك القضاء وغيره من الاعمال النظاميه التي تستهلك من وقت الانسان. فهو تفرغ الى التفرغ تام للعلم رحمه الله. أيضا الشيخ اعتنى بتنظيم الدروس وتنقيدها وتفصيلها على طريقة شيخه، وكان من يعني فرائده أنه يلزم الطلبة الاستمرارية والشف، وتسألهم وسمع لهم، وزوج بناته إلى طلبته رحمه الله تعالى. وهم أكثر من حلل علمه أكثر من نفسه لأولاده، لأن الله طرح في أزواج بناته من البركة والخير ما جعل في بناته وأزواجهن إشارة من أسباب انتشار واستمرار علمه، أو أعظم حتى من نفسه من ولده، كأمثال الشيخ الفاضل ثاني الصقير والشيخ هذا المصبح وغيرهم من طلبة الشيخ. الشيخ أيضا من تميزه في العلم يا إخواني أن الشيخ معتني جدا بالتأصيل، وهذا واضح من خلال تأصيله لأصول العلم وتركيزه على دراسة الفقه بالأدلة ومسائل التوحيد والعقيدة. أو لم يوسع جهده ونظره في أبواب كمالات العلم كدقائق مسائل التجويد والقراءات التي قد يتقنها بعض المنسوبين للعلم ويضيع أصول العلم كالفقه والعقيدة وغيرها. وأيضا اعتنى جدا بهذا، فكل دروسه لو ترى في كتب طول أبواب الاعتقاد وفي كتب الفقه، ولم يكن يعني بمزهد في علم الحديث، بل كان رحمه الله له نظر دقيق أيضا في فقه الأحاديث وما يتعلق بها فقها ودراسة. أيضا الشيخ من أسباب تميزه الحقيقة العلمي التي ينبغي أن تذكر إعراضه عن الولع بالتأليف الكثير. ترى جميع مؤلفات الشيخ جمع من دروسه، فهو ركز على التدريس جدا بخلاف غيره من العلماء الذي ركز على التأليف. وكل له منشا وله نظر، لكن الشيخ محمد تميز في التدريس لأنه عالج التدريس سنين طويلة. بل حتى حدثني شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك رحمه الله تعالى أن يوم أن كانوا طلاب في الكتاب مع الشيخ ابن عثيمين، كان الشيخ محمد بعد الدرس يرجع فيجمع الطلبة بعد انتهاء الكتاب وهم أطفال صغار، كان يأتي بهم ويجلسهم ويعيد عليهم شرح الدرس. هو من ولع وحبه بالتدريس والعلم. ولذلك يا اخواني الى اخر لحظات حياتي في شهر رمضان جئنا لنسلم عليه وما استطعنا الدخول عليه، كان مسجع في غرفة خاصة في الحرم، في خلوات الحرم، في الغرفة مطروح على الفراش لا يقوى على أن ينصب باره للجلوس. رحمه الله. السرطان قد أكل جسده وأفنى قوته وغرب في كبده ومعدته ومريئه وقولونه وانتشر في دمه وغدده. أسأل الله أن يجعله كفارة له ورفع بدرجاته. ومع هذه الحال ولا يكاد ينطق بصوته ولا يقوى على زيارة أحد. كان يجعل الميكروفون عنده مدلة ليدرس الناس في الحرم. حتى في آخر يوم رمضان لما ذهب رحمه الله في جدة وكان مريض ومتعب، لما بلغ أن الشهر سيكمل أمرهم برده إلى مكة ليعطي الدرس الأخير في رمضان. وتوقف ليلتين أو كذا لأنه انعقد لسانه، ما كان يتكلم في الأشهر الآخر ليلة أو ليلتين ثم رجع، فرجع للتدريس أمر بإحضار الميكروفون. سأرى لي سؤال أو سؤالي. قلب معلق بالتعليم رجعنا عند الله واليوم الآخر. فأعظم ما يمكن أن يقابل به ربه حبه لهذا العلم وتبليغه له ودعوة الناس إليه. هذا الأمر الأول في السر، قبول الناس لهذا الإيمان العالي. الثاني تواضعه وأخلاقه ولطفه وأدبه وحسن رعايته وحسن ضيافته ودماسة خلقه وجميل ابتسامته وعظيم بشاشته وهشه وبشه في وجه من يأتيه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. فكأني بترك بذاك الحاجبين وهما يهشان ويبشان لكل قادم، وتلك الابتسامة العذبة فذاك المحيى الطاهر والوجه المنور بنور السنة والإسلام رحمه الله تعالى. أذكر أني صليت معه في صحن الكعبة عام 1404 للهجرة، وكان صحن الكعبة